بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. هذا اللقاء الأسبوعي المعتاد الذي نعقده ونجريه مع العلامة الرحالة الباحث المعروف معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والذي يتحفنا في كل لقاء بمعلومات رائعة ودقيقة وموثقة عن زياراته وعن جولاته ومشاهداته عن أحوال المسلمين في العالم. أحسب أيها الإخوة أنكم لستم بحاجة إلى أن أقتطع جزءا من وقتكم الثمين مع معاليه لتستمعون إلى بقية حديثه عن الهند التي بين معالي الشيخ لنا فيها الكثير من أحوالها وأوضاعها وشؤونها وشجونها وأحوال المسلمين فيها. توقف الحديث مع معالي الشيخ محمد في اللقاء السابق عن ولاية كيرلا الواقعة في جنوب الهند، والتي سبقها أيضا عدد من الحلقات عن هذه الولاية خصوصا وعن غيرها من الولايات. معالي الشيخ محمد، في مطلع وبدء هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسم جميع المستمعين والمستمعات بمعاليكم، مقدرا ومزجيا لكم جزيل الشكر والتقدير على مواصلتكم الحديث في هذا البرنامج الذي يحظى ولله الحمد بمتابعة آلاف عديدة من الداخل والخارج، فشكر الله لمعاليكم وأجزل لكم الأجر والثواب، وأستمع منكم حفظكم الله.
شكر الله لكم حسن ظنكم المتجدد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب من القول والخالص من العمل، إنه سميع قريب. أما بالنسبة للحديث أو لمواصلة الحديث، فإنه سيكون كما كرمتم وذكرتم عن بقية الأمور المتعلقة بولاية كيرلا في جنوب الهند. نحن في الحقيقة قدمنا الكلام في هذه الولاية في السابق، ولن نعيد ذكر ما قدمناه، ولكننا نستكمل ما لم نذكره من حديثها. ذكرت في الولاية في الحلقة السابقة أن المرة الثانية التي زرت فيها هذه الولاية كانت في عام 1407، وأنها استجابة لاتحاد المنظمات السلفية في كيرلا التي دعتنا إلى حضور مؤتمر كبير فيها. فذهبنا إلى هناك وحضرنا المؤتمر واستمتعنا برؤية النشاط العظيم لإخوتنا المسلمين السلفيين هناك. ومن الطريف أن المؤتمر يقام على ضفة نهر يسمى نهر بارتا أو بهارتا، فالهنود لهم هاء خفيفة أسميتها شحقة لأنها أقل من الهاء، مذكورة مثلا في دكة عاصمة بنغلاديش فهم يقولون هكا، وكذلك في بارتا هذه بهارتا، ونحن لا نستطيع أن نتكلم بها إلا أن نقول بارتا لأننا لا نستطيع تقليدهم في لفظ بلفظ هذه الهاء. لكن ليس هذا بالمهم، وإنما المهم أن اسم هذا النهر، أن اسم هذا النهر الذي هو بارتا أو بهارتا، كان هو اسم الهند كلها في القديم قبل أن تعرف باسم الهند. فكثير من الهنود المثقفين يعتبرون أن كلمة هند لهذا القطر العظيم إنما هي دخيلة، وأن الكلمة الأصيلة هي بارتا، لأنه هو الاسم عند التقليد عندهم. وبارتا هي على اسم هذا النهر كما قدمت، وهذا النهر مقدس، بل هو عظيم القداسة عند الهنادكة، لذلك يحرقون عنده موتاهم ويذرون الرماد أجساد الموتى بعد الحرق في مياه هذا النهر. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يعقد على ضفاف هذا النهر الذي شهد أعمال الوثنية ولا يزال يشهد من الهنادكة أن يعقد فيها مؤتمر يدعو إلى التوحيد الخالص ونبذ الخرافات وربط الإنسان بربه سبحانه وتعالى من دون واسطة، لا من شيخ ولا من ولي ولا من غيره إلا ما اقتضته الحاجة إلى إرشاد الشيخ في الحياة، لكنه يحارب وأسس على عدم الطلب من المقبورين أو من الغائبين الذين لا يستطيعون إجابة الطلب المادي أن يطلب منهم النفع أو يطلب منهم أن يدفعوا الضرر. وصلنا بالطائرة من بومباي إلى كوشن، وكوشن مدينة رئيسية في كيرلا ولكنها واقعة في جنوبها، ولم نذهب إلى البلدة التي فيها المؤتمر، أي التي أقرب بلدة من المؤتمر واسمها كوتي بوروم، ولكن لأنه ليس في كوتي بوروم هذه مطار، وإنما المطار في كوشن لأن المدينة الرئيسية، وهي تبعد عن كوتي بوروم ب 140 كيلو مترا. سافرنا بالسيارة إليها، أي إلى كوتي بوروم التي هي على نهر بهارتا وفيها المؤتمر، وانطلقنا بالسيارة مع ريف هندي معتاد فيه الأشجار النافعة كالنارجيل والأنبة التي هي المانجو. وينبغي أن نشير إلى أن الأنبة اسمها في المعاجم العربية الأنبة. الناس في العصر الأخير المتمعلمين أو المقلدين للغرب ظنوا أن أسلافنا لا يعرفون المانجا ولا يعرفون الأنبة، فسموها المانجا تقليد الأوروبيين أو المانجو، ولكن اسمها الصحيح القديم عندنا الأنبة. وقد تظرف بعض الشعراء فقال: إن كنت تبغي أكمل اللذات فعليك صاحب أنبه الثمرات. فأنبه استعارة إلى أنه يقصد إذا كنت تبغي الفاكهة اللذيذة فعليك بالأنبه التي هي المانجو، ولكنه استعار ذلك بقوله فعليك صاحب أنبه الثمرات. وعندهم أشجار الفوفل، وليس المقصود ذلك أن نعدد ما عندهم، ولكننا نقول إننا شاهدنا هذا في طريقنا. وعندما وصلنا إلى المؤتمر وجدناهم في سرادق ضخم عظيم مقام على أعمدة من الخشب ومسقف بحصر مربوطة بحبال، وهو هائل الاتساع، بحيث أخبروني أنهم في ذلك اليوم صرفوا 56,000 بطاقة غدا للمؤتمرين من مطبخ ضخم أقاموا فيه للمؤتمر. فمثلا أروني هذا السرادق، فرأينا المطبخ مطبخ ضخم وفيه جماعات يطبخون، ولكنهم لا يعطون لكل شخص أتاهم غداء من الحاضرين، لأنه من الجائز أن يكون هذا الشخص ليس حاضرا للمؤتمر وإنما جاء ليأكل مثل بلد غيرهم. فكل من أراد من المؤتمرين أن يتناول غداءه ذهب إلى المسجل قسم التسجيل وأخذ منه ورقة بأنه من المؤتمرين، فسلمها للمطبخ، والمطبخ يعطيه طعامه، وطعامهم من الأرز البرياني، وهو الأرز الدسم المخلوط بالبهارات، ومن أهمها الشطة أو الفلفل الحار، وفيه لحم الغنم. ورأيتهم يقدمون في هذا المؤتمر في بعض الأحيان لحم البقر، وذلك أن ولاية كيرلا من الولايات القليلة في الهند التي أباحت أن يذبح البقر فيها، بل وأباحت أن تباع لحومها في حوانيت الجزارة، وقد رأيتها مكشوفة تباع بنفسي. أما بقية أنحاء الهند فأكثر الولايات لا تبيح ذبح البقر، وإذا ذبح إنسان بقرة فإن عليه جزاء عظيم، يسجن ويغرم ويعاقب بعقوبات أخرى، وهذه أيضا تعتبر عقوبات مخففة، لأن الهنادكة كانوا في الزمن القديم القريب ممكن 100 سنة 80 سنة، إذا رأوا مسلما ذبح البقرة قتلوه، فهذا الآن يعتبر قليل من التعصب. لكن هذه الولاية التي هي ولاية كيرلا تبيح ذبح البقر وتبيح بيع لحومها علنا. ربما كان ذلك بسبب كون المسلمين يبتغ نسبتهم نحو 32 أو 30% من السكان، وربما كان ذلك لأسباب أخرى. فنحن دائما نعرف من التاريخ أن جنوب الهند أقل تعصب للهندوكية من شمالها، وهذه في نهاية الجنوب. وحتى مذهب أهلها الهندوكي هو مختلف عن مذهب أهل الشمال الهندوكي، ولا يجمع بينهما بين المذهبين إلا أنهما ينتميان إلى الهندوكية. لقد قلت فيما سبق في حلقات سابقة إن أسلافنا المؤرخين المسلمين والعرب لم يستعملوا كلمة هندوس بمعنى جمع هندو أو هندوكي، لأنهم لم يكونوا يعتبرون أن جميع أهل الهند مذهبهم هندوكية، وإنما كانوا يسمونهم كفار الهنود، لأن الهندوكية مذاهب كثيرة متعددة بعضها يحارب بعضا، ولكن الإنجليز هم الذين أشاؤوا لفظ هندو للهندوكي الواحد وهندوس للجماعة، ثم عربها إخواننا هناك فسموهم هنادك أو هنادكة. وصلنا لهذا المؤتمر وكان وصولنا في وقت الظهر، والمؤتمر يفتتح في الليل، ولما افتتح كان على المنصة الرئيسية شخص مهم هو وزير الأشغال والأوقاف في حكومة كيرلا، فلكل ولاية هندية حكومة خاصة بها تسمى الحكومة المحلية، وهذا الرجل الذي هو وزير الأوقاف ووزير الأشغال في حكومة كيرلا اسمه قادر قوتي، وأصلها عبد القادر قوتي. كان الأخ عبد القادر قوتي هو وزير الأوقاف ووزير الأشغال والأوقاف في حكومة كيرلا، وقد حضر معه أيضا وزير كبير هندوكي من وزراء الولاية، والولاية متعاونة مع المسلمين سواء في التسهيلات التي وفرتها لهذا المؤتمر أو في غيرها كما أخبرنا إخواننا بذلك. الاحتفال بدأ ولغته ثلاث لغات هي الإنجليزية والأردنية والأردية وما لا يعلم. بالنسبة للإنجليزية فهي لغة الثقافة كما هو معروف في عموم الهند، وأما بالنسبة إلى الأردية فهي لغة الثقافة بالنسبة للمسلمين الذين أكثرهم في شمال الهند، وأما ما لا يعلم فهي لغة كيرلا، وهي لغة تكلمت عليها في السابق. ولكن اللافت للنظر أن الشعر العربي الموزون المقفى دخل في الحلبة، فألقى أحد شعرائهم قصيدة في هذا المؤتمر، لا أدري هل أستطيع أن أحفظ بعضها، ولكن منها قوله: عجب لمؤتمر لها، لأنه كان يتكلم على كيرلا، عجب لمؤتمر لها فكأنما هو للإضاءة مشعل متنور، أصحابه يعني أصحاب المؤتمر أصحابه عقدوه كيما ينشر نور الهداية، حبذا ما ينشر. وقال: إن الغصون تميل راقصة له طربا وملبسها الحرير الأخضر. وذكر، لأن هذه القصيدة أنشئت لهذه المناسبة، فذكر مجيئي إلى تمثيلي لرابطة العالم الإسلامي ومجيئي إلى هنا، وذكر شخصي الضعيف بأبيات من المدح لا أستسيغ ذكرها، ولكنني أوردت الأبيات هذه للتدليل على كثرة الشعراء بالعربية الفصيحة في كيرلا، لأن هذا الشاعر من أهل كيرلا الأصلاء، وهناك شعراء عديدون غيره من أهل هذه الولاية.
أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، ذكرتم في ثنايا الحديث السابق طرفا من الأوضاع الإسلامية في ولاية كيرلا، لكن الأوضاع العامة التي عشتموها في تلك الولاية وما لقيتموه من إما شيء من المعاناة أو من المواقف العامة خلال إقامتكم في تلك الولاية.
من الأشياء اللافتة للنظر أنني عندما انتهت الجلسة الأولى المؤتمر في نحو الساعة 10:30 ليلا، أخذ إخواني يتراجعون فيما بينهم وهم القائمون على المؤتمر، وذكروا أنه لا يوجد في ترنغاري الذي هو أنه لا يوجد في كوتبورم التي فيها المؤتمر لا يوجد فندق مناسب، وأنه لا يوجد مكان مناسب إلا في بلدة اسمها ترونغاري، وهذه البلدة فيها منزل خاص مجهز أحسن من الفنادق من طراز الدرجة الأولى، يملكه أحد الأخوة المسلمين المشتركين في المؤتمر، وذكروا أن هذا الأخ طلب من المؤتمر أن يأخذني إلى هناك لكي أبيت في بيته وأنا أعود غدا، مع العلم بأن جميع البحوث التي ستلقى غدا هي باللغة ما لا يلم وباللغة الأردية. لذلك طلبوا مني أن أذهب إلى هذا الأخ، فذهبت معه على سيارته وتجولنا، وذهبت معه بسيارته إلى مدينة ترونغاري وتجولنا من الغد فيها، ولكنني أقول أننا وصلنا في الليل ونزلنا في بيته، وبيته هذا فيلا أو دار جميلة المنظر مجهزة، ولكنني لم أرغب أن أبقى في هذا البيت لأن معنى هذا أن أحرج أمام فيه من النساء والأطفال، فطلبت أن أذهب إلى فندق. فأخبروني أن هنالك فندق لا يوجد في البلدة هاي اللي ترونغاري، يوجد فندق ولكن الفندق هذا مشكلته كما في هذا البيت أن الكهرباء ضعيفة وأن المكيف لا يعمل بسبب ضعف الكهرباء، وأن حتى المصابيح ولاحظت أنها في الليل تنطفي، وخاصة المصابيح البيضة من ضعف الكهرباء. ومع ذلك ذهبت إلى هذا المؤتمر وعانينا معاناة منه، لأنني عندما وقفت كما نعم كهرباء، وليس معنى ذا أن التكييف موجود، ولكن حتى النور كان ضعيفا إلى درجة أنني لم أستطع أن أكتب أو أن أقرأ في غرفة الفندق بسبب انقطاع الكهرباء، وليس المقصود أنه كان منيرا فانقطع، ولكن بسبب ضعفه. إلا أن الذي ضايقني أكثر من ذلك هي الحشرات اللاسعة، لأن الحر كان شديد والرطوبة كانت بالغة، وأحتاج أن أفتح النافذة، فإذا فتحت النافذة مع الباب دخلت أفواج البعوض، فإذا أغلقتها أكاد أختنق. هذا في هذا الفندق، لأن ضعف الكهرباء أمر موجود في معظم بلاد الهند، ولكن في هذه الولاية أكثر، أو لنقل في هذه المنطقة من الولاية أكثر. ثم من الغد عدنا إلى المؤتمر في بلدة كوتي بورم، وذلك أن الأخوة المسلمين قد وضعوا في برنامج زيارتي أن أضع حجر الأساس لمسجد جديد يقيمه بعض أهل الخير في كوتي بورم، وقد وضعت حجر الأساس حسب رغبتهم، وطلبوا مني أن أسميه، فقلت إنه يستحسن أن تسموه مسجد مكة المكرمة، لأن الذي وضع حجر الأساس الذي طلبتم منه أن يضع حجر الأساس له هو من مكة المكرمة. وهكذا استمر المؤتمر.
أثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، بالنسبة للمؤتمر، البرامج والأنشطة التي صاحبت المؤتمر وتعلقت فيه، البرنامج اليومي الذي كان يقضى أو يقضي فيه من يشارك في هذا المؤتمر كيف كان؟
أود أن أشير إلى أن جميع المؤتمرين قد هيئت لهم حصر للنوم عليها، فهم ينامون نوما جماعيا، مع أن الذين طعموا في المطعم كانوا 56 أو 57 ألفا، فالذي ينام في هذا السرادق نحو 80 ألفا إذا جمعنا إليهم العاملين والآخرين العاملين في المؤتمر وفي الجمعيات الإسلامية المحلية، وكلهم ينامون على حصر. ولكن إخواني قالوا إننا لا نريد لك أن تنام مع هؤلاء، مع أن الحصر كلها موجودة وواسعة لأن المكان واسع، ولكن المؤتمر هذا في الحقيقة ليس مجرد حفل خطابي يتناوب فيه الناس الخطابة، وإنما وضعوه ليكون مؤتمرا عاما نافعا. فمثلا في قسم كبير لبيع الكتب والمنشورات الإسلامية باللغات الثلاث التي هي اللغة الإنجليزية واللغة الأردية ولغة ما لا يلم التي هي اللغة المحلية لكيرلا، ورأيت الناس يقبلون على شراء الكتب إقبالا عظيما، حتى إن الباعة يصعب عليهم أن يتابعوا تغليف أو إعداد ما يبيعونه ليأخذه المشترون، وهذا عجيب من أمر أخوان أهل الهند، فهم يقبلون على شراء الكتب ويسخون لذلك سخاء عظيما، مثل ما يقبلون على التبرع لإقامة المؤتمرات الإسلامية، ولكن المصروفات التي لا لزوم لها فإنهم يتفادونها، فينامون في مقر المؤتمر على حصر ولا يدفعون الفندق مبالغ طائلة تذهب سدى، وإنما هذه المبالغ إما أن يعطوها للجمعيات الإسلامية أو يشتروا بها كتبا إسلامية أو ما أشبه ذلك. ثم رأيتهم قد أروني أنحاء المؤتمر، ذكروا أشياء عجيبة، من ذلك أنهم مثلوا أشياء تحذر من البدع، وذكروا أن بعض المخرفين يستغلون أشياء يزعمون أنها من أعمال الصالحين، مثل أن يكون الرجل معلقا في الهواء ليس بينه وبين الأرض صلة، ويقولون أن هذا من الأولياء. وقد رأيتهم مثلوا رجلا بهذا التمثال، فعلقوه بحبل دقيق قوي لا يكاد يرى، لا يرى يرى إلا من نقطة صغيرة من زاوية صغيرة، وجميع من يمر به يراه معلقا في الهواء، وهم يقولون كتبوا عليه لافتة. هكذا يغركم المخرفون الذين يزعمون أن بعض الناس الذين وصلوا إلى الولاية معلقين في الهواء، هذا الرجل معلق في الهواء وليس وليا، انظروا إليه من الخلف. فهذه من أعمالهم. ومن أعمالهم أيضا أنهم خصصوا ركنا للمعاقين من الولاية كلها، والمراد من مسلمي الولاية أي من مسلمي ولاية كيرلا، عرضوا فيه أناسا من العميان يضربون على الآلة الكاتبة، وقد رأيتهم يعملون هذا، ورون أناسا يلعبون شطرنج وهم عميون أيضا. وفي آخر هذا الركن عرضوا أعمال المعوقين ليشتريها الناس مساعدة لهم، فكان الناس يتعجبون ويضحكون ويعجبون، ثم يشترون من ذلك من أعمال هؤلاء يساعدونهم به، يساعدون المعاقين. وهنالك ركن كبير، غرفة كبيرة وأمامها سرادق عرضوا فيها الأعشاب والأدوية الشعبية المعروفة لهم، وهي تباع هنا بأسعار رخيصة. وهنالك أعمال كثيرة ذكروها في هذا عرضوها في هذا المؤتمر.
لكن معالي الشيخ محمد، هل كان هناك نتائج إيجابية لهذا المؤتمر وكان له آثار على الدعوة في الهند لمستموها من خلال مشاركتكم في ذلك المؤتمر؟
أتوقع أو أظن أن آثاره جليلة وكبيرة، وقد ذكرت بعضها تلميحا، ولكن هذه عادة حميدة لإخواننا المسلمين من أهل الهند أن يقيموا المؤتمرات الإسلامية الكبيرة، ويأتي إليها الإخوة المسلمون من أنحاء الهند، بعضهم يجيء بمسافة 3 أيام بالقطار من شمال الهند، ولا يستطيعون المجيء بالطائرة التي تقطع المسافة وإن لم تكن على مرحلة واحدة ب3 ساعات أو 4 ساعات، لأن قيام التذاكر ترهقهم، ولكنهم يأتون بالقطارات فيجتمعون مع إخوانهم المسلمين، ولهم جلد عظيم وصبر لا نظير له في الشعوب على سماع المحاضرات والمواعظ والذكر. ولقد عجبت كيف ينصت عشرات الألوف، ليس في هذا المؤتمر وحده وإنما في مؤتمرات كثيرة حضرتها في الهند، كيف يظلون ساعات طوالا وهم ينصتون إلى المحاضرات بدون أي ملل. هذا لا يوجد في غير الهند حسب ما عرفته. وهذه المؤتمرات مؤتمرات مهمة، وهي تعرف المسلمين بعضهم ببعض، ولكنها كما نعلم لا ينظمها ولا يحضر إليها من بعيد إلا الذين يشاركون أهل المؤتمر فكرتهم. فمثل مؤتمر أهل الحديث يأتي إليه أهل الحديث، وليس معنى ذلك أن الآخرين يمنعون منه، ولكن هذه طبيعتهم. ومثل مؤتمر الديوبنديين الذين هم أحناف يأتي إليهم المتمسكون بمذهب الحنفي. وهكذا مثلا السلفيون هؤلاء يأتي إليهم السلفيون ويأتي إليهم أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم من السلفيين. لكن هذا المؤتمر تكون له فوائد كثيرة، من أهمها أنه يبرز للسكان غير المسلمين، يبرز أهمية المسلمين ويبرز جهودهم ويبرز تضامنهم. فأهل البلدة هذه التي ترونغاري التي هي كوتيبوروم التي يقيم فيها المؤتمر هي بلدة ليست كبيرة، فيأتي هذا الجمع الغفير فيشترون من أهل البلد، وبعضهم قد يسكن في بعض إذا كانت معه أسرته يسكن في بعض المنازل منها، وينفعون أهل البلد حتى غير المسلمين ينتفعون، ويكون في هذا دعاية للمسلمين وتأليف لقلوب غير المسلمين. هذه من فوائد هذا المؤتمر. ومن فوائد هذا المؤتمر أيضا أن الحكومة المحلية التي بها الوزراء ومنها المديرون أنها تعرف مقدار قوة المسلمين وقوة تماسكهم، بحيث أن إخوانهم من أقاصي الهند حضروا إليهم وجاءوا، ثم تعرف أيضا المدى الذي وصل إليه المسلمون من التنظيم ومن النظام، لأن نظاما بديع لا أحد يؤذي أحد ولا أحد يعتدي على أحد، وقد وضعوا جماعات يراقبون الناس حتى كان ما حول المؤتمر في غاية النظافة، لأنهم قد رتبوا أناس جماعة حتى إذا سقطت ورقة أخذوها وضعوها في محلها، فالمؤتمر وما حوله هو أنظف من أي مكان في المنطقة سواء أقامت عليه البلدية أو غيرها.
أحسنتم معالي الشيخ. لكن معالي الشيخ محمد، هل لحق هذه الزيارة التي شاركتم فيها بهذا المؤتمر زيارات أخرى متتابعة لولاية كيرلا الهندية؟
نعم، سبقتها زيارة بعد ذلك، ولكنها كانت زيارة قصيرة، وإنما تكلمت على هذه لأنها تتضمن الاستجابة لدعوة لمؤتمر إسلامي عظيم كما ذكرت، وإلا فالولايات فوإلا فإن الزيارات تكون متعددة في الغالب. ليس ذلك أننا ننشئ الزيارة من أجل أن نذهب، وإنما من أجل العمل مع أخوتنا المسلمين، كأن تكون هنالك مشاريع إسلامية تحتاج إلى مساعدة، ويكون أهلها طلبوا من رابطة العالم الإسلامي أن تساعدهم على ذلك، وكأن يكون هنالك مؤتمرا ينبغي تشجيعهم عليه. وهذا المؤتمر الذي يقيم في البلدة الذي تكلمت عليه، سر الإخوة المسلمون بمجيئنا إليهم، واعتبروا أنني أنا الشخص الوحيد الذي قدم من البلدان العربية، لم يقدم غيري إلا شخص من الكويت وآخر من الإمارات العربية، ولكنه لا يعمل في الجهة المهمة التي يعمل فيها وهي رابطة العالم الإسلامي.
أحسنتم، ثابكم الله معالي الشيخ محمد. في الحقيقة لا أملك في ختام هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. آمل بإذن الله أن يتجدد لنا لقاء مع معاليه لنواصل الحديث عن مشاهداته وانطباعاته ورحلاته إلى أوضاع وأماكن وبقاع المسلمين في العالم. ألقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.